ثالث، هذا الحكم باعتبار غسل الإناء ثلاثا. الإناء بالنسبة ل يعني الكلب إذا ولغ من الإناء، هل الحكم باعتبار غسل الإناء ثلاثا مخصوص بما إذا شرب الكلب من الماء، أم أنه يشمل ما إذا شرب من سائر المائعات؟ هذا الأمر الثالث من التنبيهات التي نذكرها هنا. هل هو مخصوص أنه فقط إذا شرب الماء فيحتاج إلى ثلاث غسلات، الأولى بالتراب، أم لا مطلق المائعات سواء كان ماء أو غيره؟ المشهور بين الأعلام شهرة عظيمة أنه يشمل سائر المائعات، ليش؟ لا يختص بالماء، كل المائعات. قال في الجواهر ينبغي القطع بعدم الفرق بين الماء وغيره من سائر المائعات في صدق الولوغ أو الإلحاق به، يقول ينبغي القطع. في الواقع نحن سوف نرى الدليل، وما هو الدليل على ذلك؟ وهذا المهم، أنه يشمل سائر المائعات، ما هو الدليل عليه؟ استدلوا على ذلك، استدل المشهور، يعني من ذهب إلى ذلك هو المشهور، استدل بأن المذكور، يعني الدليل على أصل المطلب وين؟ هو الدليل هو صحيح البغداد. الدليل عليه هو ما ورد في صحيح البغداد، قال الوسائل باب واحد من أبواب الأسئلة حديث أربعة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة، سألت عن فضل الهرة، الفضل يعني ما يفضل عنها، وما يفضل عنها مخصوص بالماء مطلق المائعات، الماء، اللبن، عسل، كل شيء كان مائع يفضل عنها. سألت أبا عن فضل الهرة والشاة والبقرة وإلى آخره، وهذا لا يختص بالماء انصافا. من هنا هو ظاهر في الباقي من الطعام والشراب، ليس مختصا بالماء. من هنا نقول انه ماذا؟ نقول انه يشمل الكل، يعني الماء وغير الماء، لا يختص بالماء. ان قلت في الذيل، هناك قرين في الذيل على ان المراد من الفضل هو خصوص الماء، هناك قرين، نحن لازم نتكلم ان القرائن لها اثر في المقام. وين هذه القرينة الموجودة؟ هذه القرينة قالوا في الدين هكذا يقول، ولا لا تتوضأ بفضله واصب ذلك الماء، ولا تتوضأ بفضله واصب ذلك الماء. ومعنى الفضل المراد منه ماذا؟ يعني الماء، لا كل الماء يعني، ولا تتوضأ بفضل، لا تتوضأ ماذا؟ بالماء، واصب ذلك الماء. الجواب انصافا، الذيل هنا لا يكون قرينة على الصدر. ليش؟ لأن هنا يريد أن يبين، والكلام من حيثية الوضوء، أن هذا لا يصلح للوضوء، ترى انتبه لهذا الباب. يعني عادة الذي يكون بعد الكلب، لما يكون ولوغ الكلب لا يصلح للوضوء، يكون نجس، هذا إشارة إلى ذلك. ليس المراد أنه تقييد الفضل بأنه فقط هو الماء، لا، إنما يريد أن يبين حيثية أخرى. هذه الحيثية الأخرى أنه عادة ترى إذا أردت الوضوء لا يصح من هذا الأمر، فهو من هذا ناظر لهذه الجهة، ولا يكون قرين على الصدر أن المراد من الفضل مخصوص الماء منصافا. ومن هنا نحن قلنا هذه يعني دليل انصافا على أن المراد مطلق المائعات، مطلق المائعات. لا نريد بعد تسالم وغيرها، لا نحتاج إليه، إنما الرواية نفس الصحيحة انصافا لها هذه الدلالة، لا هذه الدلالة، الفضل يطلق على كل شيء يعني ما يفضل على الكون. والخلاصة نعم صحيح. والشراب الطعام تشمل الطعام أيضا، تشمل الطعام نعم. هذا حاصل كلام في الأمر الثالث. الأمر الرابع وهو مهم مهم، وهو الأمر الرابع ما هو الأمر؟ هذا بحث شيخنا يحتاج إلى تأدي وفيه دقة. حاصل هذا الأمر الرابع ما هو؟ قلنا الغسلة الأولى بالتراب، أليس كذلك؟ بالتراب. هل يجب مزجه للتراب بالماء؟ هل يجب مزج التراب بالماء أم لا؟ لا يجب مزجه، لا يجب المزج. هناك أربعة أقوال هنا، هناك أربعة أقوال في المقام. الأول نعم نعم يجب المزج، لا يكفي الخالص، التراب الخالص يعني خالص من الماء لا يكفي، يعني ندلكه بالتراب مثلا نحطه بالتراب لا يكفي، يجب المزج. هذا الرأي ذهب إليه في الصرائر ابن إدريس والراوندي رحمهم الله، وقواه العلامة في المنتهى المزج، وذهب إلى ذلك أيضا السيد محسن الحكيم رحمه الله في المستفسد، والسيد أبو القاسم الخوي عليه الرحمة أيضا ذهب إليه في التنقيح، وأيضا الفاضل الأصفهاني في كشفه كشف اللتان أيضا ذهب إلى وجوب المزج، حيث قال الأصفهاني قال: ودليل ابن إدريس على وجوب المزج، ودليل ابن إدريس أن الغسل حقيقة في إجراء المايع، إجراء المايع، فظاهر قولي اغسله بالتراب اغسله بالماء مع التراب، نحو اغسل الرأس بالسدر، ماء السدر بالسدر والخطمين، وحمله على الدلك مجاز بعيد. سوف أذكر هذا الدليل الأول ابن إدريس، ليش دائما لوجوب الغسل نذكره، يقول لأنه لا يتحقق الغسل إلا بالمزج، لا يقال غسله به بالتراب إلا إذا مزجه بالماء، لأنه إذا كان التراب خالص لا يصدق الغسل، لا يقال غسله بالتراب لا يصدق، فلا بد من الجريان، يكون مايع حتى يصدق عنوان الغسل فطار له أيضا. هذا القول الأول. القول الثاني يجب عدم المزج، هذا يقول يجب المزج، هذا ماذا يقول؟ عدم المزج واجب مطلوب بالغسل الأولى بالتراب، يجب عدم المزج يعني يكون التراب خالص بدون ماء، كما في جامع المقاصد محقق الخارقي رحمه الله، وظاهر الخلاف للشيخ الشيخ ظاهره يجب عدم المزج. هذا رأي ثاني. رأي ثالث التخيير بين الأمرين، أنت مخير يصح بالمزج الغسل الأولى ويصح بدون المزج بالتراب الخالص، هذا رأي ثالث التخيير بين الأمرين، كما ذهب إليه المصنف رحمه الله يعني الشهيد في كتبه الثلاثة الدروس والذكرى والبيان، وهو ظاهر الشهيد الثاني أيضا لكنه اعتبر المزج الذي لا يخرج به التراب عن اسمه يعني شيء قليل من الماء بحيث يبقى يقال له تراب، يبقى يقال له تراب، ووافقهما صاحب المدارك وصاحب الجواهر، لكن اعتبر مثل الشهيد الثاني صاحب الجواهر، ونحن سوف نؤيد هذا الأمر الثالث، يعني سوف نختار الأمر الثالث، يعني مخير بين الأمرين، سوف يتضح الدليل على أن هذا الرأي الثالث هو الصحيح. سوف نبين إن شاء الله. الرابع، القول الرابع، قول الرابع الجمع بين الأمرين، يغسل أول مرة بالتراب الخالص ومرة ثانية بالتراب الممزوج. يجب الاحتياط، هذا رأيي الرابع، يجب الجمع. قال الرابع وجوب الجمع بين استعمال مسمى التراب واستعمال الممتزج. ذهب إليه الشيخ الوحيد البهبهاني رحمه الله والسيد علي صاحب الرياض، السيد علي، ومال إليه أستاذ صاحب الجواهر في شرح المفاتيح، مال إليه المحقق الهمداني، خالق له شيء في هذه الأمور. قال المحقق الهمداني في مصباحه: فما نسب إلى المشهور من عدم اعتبار المزج، يعني لا يشترط المزج، لا يشترط، فما نسب إلى المشهور من عدم اعتبار المزج لا يخلو من قوة، وإن كان الأحوط إن لم يكن أقوى الجمع بين مسمى التراب واستعمال الممتزج. أو لا يخلو من قوة، ثم قال أحوط إن لم يكن أقوى الجمع، أحوط إن لم يكن أقوى. إذن هذه آراء أربعة أقوال هنا. الإنصاف من هذه الأقوال ما هو؟ شوف الإنصاف، يعني ما هو الصحيح منها؟ نشوف الصحيح منها ما هو. أما القول الأول الذي قال يجب المزج، ذهب إليه ابن إدريس وجماعة الشيخ الحكيم رحمه الله وإلى آخره، ما هو دليلهم على أن يجب المزج؟ استدل لهم بهذا الدليل الذي أورده ابن إدريس في الصرائر. ليش؟ يقول وارد في الرواية يغسله بالتراب، يغسله بالتراب، قل اغسله الغسل، قل غاسل، يعني حقيقة الغاسل لأن يكون في جريان، إذا لم يجري لا يسمى غسل. فإذا كان التراب خالصا وأنا أدلكه بالتراب دلك، يقال غسله، لا يقال غسله، وأنت مطلوب منك ماذا؟ الغسل، اغسله. فكيف يتحقق؟ لنضع فيه شيء من الماء نخلطه ويجري، يجري عليه يصدق عليه الغسل. فهو هذا هو دليل على وجوب الامتزاج، هذا هو الدليل. بأنه لا يتحقق إلا بالجريان على المحل، وهذا لا يتحقق إلا بالامتزاج. قال ابن إدريس على ما حكي عنه: الغسل بالتراب غسل بمجموع الأمرين، منه ومن الماء، التراب ومن الماء، لا يفرد أحدهما عن الآخر، لا يفرد. إذ الغسل بالتراب لا يسمى غسلا لأن حقيقته جريان الماء على الجسم المغسول، والتراب وحده غير جار. ده كلام ابن إدريس رحمه الله. إنصافا هذا الكلام لم يكتب له التوفيق، وهذا الكلام في غير محله. ليش؟ لأن الغسل كما لا يتحقق إذا كان وحده التراب، لا يتحقق أيضا، لا يتحقق بالمزج، لا، هذا حقيقة ليس غسل. الغسل هو إجراء الماء أو نحوه، مثل ماء الورد مثلا وكذا ما يشبهه، هذا يسمى غسل. أما التراب وضعنا فيه شيء من الماء وخلطناه ومسحنا فيه هذا الإناء، حتى عند ليس غسل حقيقة، هذا لا يسمى غسل. الآن يأتي، إذا انطبق عليه عنوان الماء وحده لا يكون غسل بالتراب حينئذ، سوف أذكره. فبناء عليه لا يسمى غسل. طهر شيء من الماء بللناه، أيضا هذا لا يسمى غسل، كما أنه بالتراب وحده ليس غسلا، بهذه العملية أيضا ليس غسلا. يعني على الحالتين الصدق عنوان الغسل عليه مجاز، إذا كان بالتراب وحده هذا مجاز، وإذا كان في شيء من الماء أيضا مجاز، على حالتين هو مجاز. ومن هنا انتفى، إذا لم يصدق الغسل ليش تعين المزج حينئذ؟ سؤال، ليش تعين المزج؟ بل قد يقال أنه يعني عدم المزج أولى، قد يقال، سوف نبين ليش أولى، لأنه في المزج ارتكبنا أمرين، يعني تجوزين، بالتراب بعد لا يكون تراب، لأنه إذا وضعت فيه الماء وخلطته لا يقال هذا تراب ولا يقال له غسل، فلا غسل ولا تراب. أما إذا لم نضع فيه الماء لا أقل، التراب موجود، عنوان التراب، أغسله بالتراب. صحيح تجوزنا بالماء يعني بالغسل ولا يسمى غسلا، لكن دلكه بالتراب، يصدق الدلك بالتراب. أما إذا وضعت فيه الماء فلا هو غسل ولا هو تراب، لا هو غسل ولا هو تراب، فيكون تجوزين عندك، عندك تجوزين إذا وضعت فيه الماء. أما إذا لم يكن فيه الماء عندنا تجوز واحد في الغسل فقط. أذكر أيضا هذا على كل حال. فإذا دليلهم الرئيسي والعمدي على أنه يجب الامتزاج، لأن الوارد في الرواية يغسله بالتراب والغسل لا يتحقق إلا بالجريان، قلنا مسمى الغسل لا يتحقق بهكذا، أيضا حقيقة الغسل منتفية في هذه الصورة. نعم، لا يقال له لا غسل ولا تراب، فهو مجاز في كل منهما. ومن هنا قال المصنف في الذكرى الشهيد، قال: لا ريب في انتفاء الحقيقة على التقديرين معا. حقيقة الغسل انتفت، سواء وضعنا فيه ماء أم لم نضع، على الحالتين لا يقال له غسل على التقديرين. يقول لا ريب الشهيد، أصل ليش غسل؟ وضعت فيه أو لم تضع، حقيقة الغسل إلا مجازا، ومجاز نعم كلامنا في الحقيقة، لا يقال له حقيقة أنه غسله. قال: لا ريب في انتفاء الحقيقة على التقديرين، والخبر مطلق، يعني أصحاب البغضاء اغسلوا بالتراب مطلق، ما قال امزجه، والخبر مطلق، فلا ترجيح، لا ترجيح للامتزاج على غيره، فلا ترجيح. واللعاب وإزالة اللعب حاصلة بهما معا. وإن قلت إن الغرض من الغسل بهكذا حاله بالتراب هي إزالة لعاب الكلب، يقول لعاب الكلب يزول بالحالتين، بالتراب مع الماء وبالتراب من الماء، وإزالة اللعاب حاصلة مع التقديرين. انتهى كلام الشهيد في الذكرى. إن قلت والصحيح أن الغسل حقيقة يعني منتفي، وأن استعمال الماء الغسل هنا مجاز، قلت صحيح، لكن عندنا مجازات متعددة، بعضها قريب وبعضها بعيد. يقول استعمال الغسل في المنتزج بالماء أقرب، سمى مجازا، أقرب من استعماله بدون ماء. صحيح كل هو مجاز، يعني إذا بللناه بالماء خلطنا فلا يصدق الغسل حقيقة، مجازا وبدون ماء أيضا مجاز، لكن أيهم أقرب؟ إذا كان مع الماء أقرب، يعني منتزج بالماء أقرب، فاللفظ يحمل على أقرب المجازات فأقرب. فإذا كان يحمل على أقرب المجازات فنحمله على ماذا؟ على الامتزاج بالماء، كله ماء مجاز، لكن هذا أقرب من استعماله بدون ماء، أقرب. أحسن شيخنا، هذا ليس دليل شرعي، صحيح، هذا ليس دليل شرعي، يعني أقل المجازات هو دليل حتى يحمل عليه. ما الدليل على ذلك؟ مع أن دليل أصلا. هذا واحد. ثانيا، ولعل الثاني أقرب، التراب دون ماء. نحن قلنا الأفضل، اخترنا الأفضل أن لا يكون بالماء، بالتراب، هذا الأفضل. وإنجاز عندنا الامتزاج. ليش أفضل؟ أولا أقل مجازا، لأنه إذا كان منتج بالماء نحتاج إلى تجوزين. تجوزنا بحقيقة الغسل، لا يسمى غسل، والتراب ليس تراب أيضا، لا يسمى تراب. أما بخلاف إذا لم يكن ماء، عندنا مجاز راح بالغسل فقط، أما التراب بقي تراب، غسله التراب. فلعله قد يكون أقوى، يعني ما أجزم، قد يكون أفضل هذا عدم الماء. لا أن يعني المنتج أفضل، لا، لعل ذلك أفضل. وبناء عليه فحينئذ لا يمكنكم أن تقولون أنه هذا واجب، هذا واجب. كل منهما جائز إذا لم يكن بدون تراب أفضل. انتبه، أنا ليش أقول انتبه؟ بحث لطيف هنا، انظر إلى بعضهم قال شيخنا عندنا دليل أحسن يعني أوضح يعني كيفية أخرى لوجوب الامتزاج. كيف؟ الرواية ماذا ورد؟ اغسله باء بالتراب، الباء بالتراب. هذه الباء ما هي؟ شوف الأعلام ماذا يقولون. الفاضل الأصفهاني رحمه الله يقول اغسله بالتراب، مثلا اغسل الرأس بالصابون، مثلا بالسدر، اغسل الرأس بالسدر أو الصابون. كيف تغسله بالصابون الرأس؟ يعني الصابون وحده ولا ما فيش شيء، تغسله بالتراب سبحان الله بالأسنان. نعم، ها مع الماء شيء. وين ذهب؟ نحن جئتنا بالرأس أفضل، نحن من تفتيش هذاك، يعني ما نريد نذهب لهذاك المعنى شيخنا. رأس لا حول ولا قوة. على كل حال، فيقول إذا قلت اغسل رأسك بالماء اغسله بالسدر أو الصابون، يعني فيه يعني ليس فقط الصابون وحده، يعني تدلك الرأس بالصابون وحده، لا، معه شيء من الماء، وهكذا السدر وهكذا الآخرين، أو الأشنان مثلا. فهو مثله مثل ذلك. فكما أن هناك يحتاج إلى، أيضا هنا فيه شيء من الماء. فإذا يجب ماذا؟ الامتزاج، يجب أن يمتزج بالماء في هذه الصورة. هذا أنا بقول بعد التأمل في هذا الكلام، يعني ظاهره بدوا حسن، يقول هذا الكلام بظاهره شيء حسن، لكن نحتاج إلى أن نتأمل فيه. فنقول الباء هنا، الباء هل للاستعانة أو للمصاحبة؟ والباء مرة تكون للمستعان والمصاحب، ولا شيء آخر. في أبي كان ابن هشام أخذ في المغني باب الرابع أو باب الأول، لا يحضر فيه، ذكرناه كنا ندرسه عند سير المروجي، أطال الله في عمره إذا كان حي، ما أدري. فكنا ندرس المغني عنده في الأحرف، وهذه يعني بعض الأحرف فيها 10 معاني، 12 معنى، يعني بحث لطيف في النحو، يعني في ذاك الوقت لما كنا ندرس النحو. الباء لها عدة معاني، وتختلف من معنى إلى معنى، تختلف من معنى إلى معنى. ولذا نحن يعني سابقا ذكرنا في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: استقبل بذبيحتك قبل. كن هنا الباء أو الباء لا أفضل، على ماذا تحملها؟ يختلف المعنى، يختلف المعنى. هنا الباء بمعنى مع، يعني استقبل وذبيحتك، يعني كل منهما أنت والذبيحة للقبلة. أما إذا قلنا للتعدي لا، استقبل ذبيحتك للقبلة فقط، وأما الذبح لا يجب، لا يجب أن يكون الذبح مستقبل. على كل حال يعني يختلف الحال. هنا ما المراد من الباء؟ للاستعانة أو للمصاحبة؟ هنا شوف، انظر مولانا، هل الباء هنا للاستعانة كما في قولك كتبت بالقلم. كتبت ماذا؟ مستعينا بالقلم، وهذا معنى الاستعانة، يعني مستعين بالقلم. إذا كانت للاستعانة كتبت بالقلم، عادة إذا كانت هكذا الظرف يكون لغو. أخي عندنا ظرف لغو وظرف مستقر، إذا كان على بالك بالنحو، يعني نحن بعد ما نسينا النحو شيخنا. وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوينا معنى كائن أو استقر، يقول بالمالك في الألفية في مبحث مثل والخبر لم يكون في زيد في الدار. أخذ زيد في الدار، يعني زيد مستقر في الدار أو زيد كائن في الدار، يسمى ظرف مستقر. ظرف مستقر عادة المتعلق بالمحذوف قادعا، سواء كان خبر أو كان حال أو وصف شيخنا أو كذا، هذا يكون مستقر أو كائن، يعني يكون المتعلق محذوف. الظرف اللغو ما كان المتعلق موجود بالكلام، جئت من المدرسة، من المدرسة جاء مجرد متعلق بجئته، يسمى ظرف لغو، يسمى ظرف لغو. هنا إذا قلت استعنت بالقلم، كتبت بالقلم، قلت ظرف، إذا قلت للاستعانة ظرف لغو وبالقلم متعلق بكتبته، متعلق بكتبته. طيب هنا اغسله بالتراب، إذا قلت الباء للاستعانة يكون متعلق بغسله، ظرف اللغو هكذا شيء قاعدة عامة، هذا كل شيخنا ظرف اللغو المتعلق موجود، غير اللغو الذي له يعني يكون حال أو خبر أو وصف كذا، يكون المتعلق معذوف دائما شيخنا هكذا دائما. فإذا قلت ظرف، إذا قلت الباء للاستعانة يكون الظرف لغو، ويكون معناه ماذا؟ غسله بالتراب. فحينئذ يتعين التجوز في لفظ الغسل، يصبح المعنى هكذا، غسل يعني ادلكه، لأن الفرض أن الغسل مجاز، وعلى الحالتين مجاز، ادلكه بالتراب يعني ادلكه مستعينا بالتراب، مثل كتبته مستعينا بالقلم. هذا معنى الاستعانة شيخنا، وهذا معنى الاستعانة، استعنت به، يعني استعنت مع الدلك، استعنت بالدلك بالتراب، أهلا معنى الاستعانة، قد كتبت مستعينا بالقلم. فإذا قلنا بأن الظرف ظرف لغو والباء للاستعانة، فيتعين التجوز في لفظ الغسل، والمعنى هكذا، اغسله يعني ادلكه هكذا، ادلكه بالتراب، مستعين على ذلك بالتراب، فتكون الصحة دليلا للمشهور القائل بالتخير بين الأمرين. السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله قال الباء للاستعانة كي يتعين المزج. أخف سيدنا ليش يتعين المزج إذا كان باء للاستعانة؟ ما نفهم يعني، هذا غير صحيح في اللغة العربية، لا يتعين. وليش يتعين إذا كان باء للاستعانة؟ الفرض أن الغسل مجازي على الحالتين، ليش يتعين إذا كان باء للاستعانة؟ فما يظهر من السيد الخوئي من تعين المزج على القول بأن الباء للاستعانة في غير محله أبدا، لا يتعين المزج، إنما يجوز الأمرين، بل لعل عدم المزج قلنا لعله أولى. هذا إذا كانت الباء للاستعانة. أما إذا قلنا الباء للمصاحبة، كيف مصاحبة؟ كما تقول دخلت عليه بثياب السفر، دخلت عليه مصاحبا بثياب السفر، مصاحب مصاحبة، تصاحب بثياب السفر، دخلت عليه وأنا بثياب السفر، وليس الباء الاستعانة استعان بثياب السفر، لا معنى الاستعانة شيخنا، قل لا معنى لها الاستعانة، مصاحبة، دخلت عليه بثياب السفر، يعني مصاحبا بثياب السفر، يعني بصحبة ثياب السفر. إذا قلت الباء للمصاحبة اختلف المعنى، كيف شيخنا؟ إذا قلنا الباء في هذه الصورة هي للمصاحبة وليست للاستعانة، يصبح هكذا، يصبح الظرف حينئذ ظرف مستقر، ويكون قلنا متعلقه عاما محذوفا. يصير حاصل الكلام اغسله حال كون الغسل بالتراب، يعني مصاحبا للتراب. اغسله لما تقول للمصاحب يكون الظرف بالتراب ظرف مستقر، ليس متعلق بغسله، متعلق بشيء محذوف عام. اغسله وهنا حال، اغسله حال كون الغسل مصاحبا للتراب، او الغسل حال كون الغسل صاحب التراب. هذا معنى المصاحب هنا، ويكون التقدير يكون المتعلق محذوف، لانه يكون هنا في هذه الصوره ظرف مستقر وهو الاستقرار. وحال هكذا اغسله حال كون الغسل كائنا بمصاحبه التراب، وعليه فيجتزأ بمسمى التراب، بحيث يبقى الغسل على حقيقته بلا حاجة لارتكاب التجوز فيه. لكن هذا المعنى، انتبه شيخ، لكن هذا المعنى بعيد بل فاسد. ليش؟ إذا قلت الباء للمصاحبة يعني اغسله حال كون الغسل كائنا بالتراب، يعني يبقى الغسل على حقيقته لكن معه شيء من التراب، شيء بسيط. هذا معنى المصاحب، معه شيء من التراب. أقول هذا لا يمكن. ليش لا يمكن؟ لأن الكلام ليس الغسل بالماء، ليس الغسل بالماء، ولا الغسل الثاني بالماء، الغسل الثالث بالماء. معه شيء من التراب لا يخرج عن كونه ماء. عادة الغسل لما نقول بالماء القراح ليس المراد الماء الصافي، النبع الصافي يأتي، لا، المراد أن لا يكون مضاف، لا يكون مضاف. أفرض فيه شيء من التراب، فيه شيء من الواد، فيه شيء كذا، يبقى ماء مطلق. حتى الماء الذي يتوضأ به ليس المراد منه صافي من كل شيء، لا يوجد فيه التراب ولا يوجد فيه كذا ولا، لا، ليس المراد هكذا، مراد مطلق، ماء مطلق مقابل المضاف. ولو كان في شيء من التراب، شيء من الورم، شيء من كذا، المهم أن لا يكون مضاف. فإذا قلت أن الباء هنا المصاحبة بمعنى اغسله حال كون الغسل كائنا بمصاحبة التراب، يعني معنى ذلك أن الغسل بقي على حقيقته وفيه شيء من التراب لا يخرجه عن الماء. قطعا هذا ليس مراد، ليس مراد الغسل بالماء في شيء من التراب، لا، لابد أن يكون يعني لا يصدق عليه الماء، لا يصدق عليه الماء، الغسل الأولى لا يصدق عليها الماء أصلا، هذا شرط. فحملها على المصاحب يلزم منها هذا الأمر، فلابد من حملها على الاستعانة. فإذا حملنا الباء للاستعانة فيجوز الأمران، بل عدم المزج يكون أولى. ومن هنا الأنصاف أنه ماذا؟ الأنصاف أنه يجوز الأمران. إلى هنا طبعا، هذا بعد عندنا أدلة أخرى. إلى هنا إذا قلت بالمصاحبة يلزم إشكال أنه يبقى الغسل على حقيقته، لا هو لا، هم حملوا على الاستعانة، الحمل على المصاحبة يلزم أنه الغسل بالماء ليس بالتراب، أن فيه شيء من التراب، شيء مصاحب الطلاق، في شيء بسيط يبقى الماء على اطلاقه، وهذا غير صحيح. من يقول بالغسل الاولى لابد ان لا يبقى الماء على اطلاقه، يعني يكون ممتزج، يلزم ان لا تكون المصاحبه، تكون الاستعانه. اذا كانت في الاستعانه فيجوز الامران حينئذ، قلنا لانه حقيقه الغسل منتفيه، معناه ادلكه بالتراب اما ممزوج او بلا مزج، ادلكه بالتراب، هذا معنى اغسله، يعني ادلكه بالتراب. يلزم مجازين، المجاز بالتراب ومجاز بالغسل، اما اذا كان بدون مزج عندنا مجاز واحد بالغسل فقط، والتراب يبقى على حقيقته. لذا قلنا نحن الاولى ان لا يمزج بالماء في الغسل الاولى، يعني عندنا اولى، وان جاز المزج نعم، ها اللي يصير مجازين، وإن جاز المزيج يجوز أيضا المزيج، لكن ذاك أولى. إلى هنا إنصافا ما ذهبوا إليه من الدليل الأول لوجوب المزج، هذا الدليل إنصافا لم يكتب له التوفيق. نعم واحد لا يقال له تراب، لا يقال له تراب.
واضح أن إذا صار معه ماء وكان الماء غائبا، واضح أن المواد التراب تكون تراب.
فإذا أنت تؤيد شيخنا، فإذا يعني إما يعني يجوز بدون مزج أو يجب بدون مزج.
أن التراب يبدأ في عنوانه عندما يمتص بشيء من الماء.
مجاز، لا بأس، مثل انتفاع حقيقة الغسل، لا بأس، يعني خليه ينتفي. مثل انتفاع حقيقة الغسل، لا ليس محظور هذا، إنما لا يتعين، نعم لا. هذا قلت أنا كذا. لذا قلنا أولى، نحن أولى عدم المزج. احنا قلنا اولى. لا لا، وهو يدل، هذا يجوز، معناه يجوز هذا، لانه فيه مجاز بالنتيجه. يجوز على حاله لما تجوزنا بالغسل، فعارف لما يكون فيه ماء اغسله بالماء، والروايه تقول بالماء فيه ماء، فيكون ايضا التراب خرج عن حقيقته. لا لا، لابد يكون ان لا يكون مع صافي الاول، يعني يخرج عن حقيقه الماء لابد. قلنا يعني اما ادلكه بالتراب او امزجه، يعني يصح الامر الشيء لما خرجنا عنه حقيقه صار مجاز. يصح امزجه بالتراب، امزجه بالماء او ادلكه بالتراب، يعني كل منهما بعد ان خرجنا عن حقيقه الغسل كل منهما يصدر شيخنا. وقل لا بأس، يلزم يلزم، لا بأس. نحن قلنا هذا ليس محظور، إنما أولى عدم يكون مجاز آخر، أولى، لأنه واجب شيخنا، أولى، ليش أنه خلي يلزم ماشي الحال، لكنه أولى عدم المجاز الثاني. أو لذا نحن اخترنا الأفضل عندنا أن لا يمزج بالفعل، لكن لا أنه يتعين. على كل حال هذا دليل القول الأول أن يجب المزج، لا لا يجب المزج. أما من ذهب إلى القول الثاني أنه يجب المزج، عفوا يجب عدم المزج، مثل المحقق الثاني. المحقق الثاني ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى عدم وجوب المزج. ما هو دليله؟ ويبقى الدليل الثالث الرابع يأتي إن شاء الله غد، والحمد لله رب العالمين.